حي على الصلاة. حيانا الفلاح.
الحمد لله، يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رحيم ودود، قريب مجيب، فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين. فاقرع الباب أيها العاقل، ولا تقنعا من رحمته إلا بأوفى نصيب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأفضل المعلمين، أواه منيب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما ترددت الشمس ما بين المشرق والمغيب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها وصية الله لكم في غير ما آية من كتابه الكريم، ووعدكم عليها معيته ونصره وجنته ورزقه والعاقبة للمتقين. معاشر المسلمين، أعود بكم إلى ذلك الزمن الطاهر والعصر نقي القلوب الخالي من العيوب، إلى عصر النبوءة والقرن المفضل على سائر القرون، لنقطف فائدة من أزهار حياته بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن في حياته ما يقوم حياتنا، وفي سيرته ما ينير دروبنا، وفي سنته ما يحيي قلوبنا، وفي خلقه ما يحسن أخلاقنا. أعود إلى مشكاته لآخذ شهاب قبس ينشر الدفء في أيامنا الباردة ويبدد ظلمة ليالينا الحالكة، وهو الذي كان يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذا الذي يستطيع النجاة من طريق وعرة وهو أعمى؟ ومن ذا الذي يسمع صيحة النذير وهو أصم؟ ومن ذا الذي يعقل الهدى ويتبعه وهو لا يعقل؟ أخي الحبيب، تعال نؤمن ساعة، ووالله إن ذكره ليوقظ الإيمان في القلب ويثبته، لأن ذكره يثير الشوق إلى رؤية محياه، ورؤية محياه لن نتمكن منها إلا هناك في جنات النعيم، ولن ننال تلك الجنة إلا بالسير على هديه واتباع سنته، وقبل ذلك وبعده محبته والشوق إليه، لأنها الحادي الذي يهيج مشاعر ركابنا الكسولة لتلحق بالركب من الرعيل الأول. سعدوا برؤيته، وهدوا إلى الإيمان به، ونالوا شرف الهجرة معه ونصرته والجهاد بين يديه وبأمره، بل مات منهم أناس فداء لمهجته، وكسرت ثنية صاحبه أمين هذه الأمة رضي الله عنه، وهو يزيل حلقتي المغفر من وجنته، وشرب ابن الزبير دمه تكريما له أن يمجه في الأرض، وبات ابن عمه في فراشه، ورفض خباب وهو أسير ينتظر الموت أن يكون في بيته آمنا مع أهله. وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم تصيبه شوكة في رجله، والدمعة الحرة تفيض من مقلته. أمة الإسلام أقص عليكم إحدى القصص من سيرته. والقصة في السيرة بحر يزخر بياقوت الفوائد ومرجانها، وليس المراد مجرد سماعها، ولكن أن تنقش في القلب نقشا يعطي منها صبغة في كل دفقة من دم تعطي الجسم حياته وغذاءه وتمده بالمناعة والقوة والنشاط. ذلكم أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من غزوة بدر الكبرى بانتصار لم يتوقعه أكثر المسلمين تفاؤلا ولا أشد المشركين تشاؤما، حتى سماه الله يوم الفرقان، غنم المسلمون فيه من المال وأسروا عددا كبيرا من مقاتلي قريش، وكان من بين الأسرى أبو العاص ابن الربيع زوج زينب رضي الله عنها، ابنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذ ذاك مشركا، وقد أذن عليه الصلاة والسلام بفداء الأسرى، ولما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب ولم تك بعد قد هاجرت في فداء زوجها أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص أي في يوم زواجها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم، إنه وفاء الزوج ورحمة الأب وعظمة الحاكم. وفاء زوج ذكرته قلادة بزوجه الراحلة التي كانت له نعمة الزوج، الصدر الحنون والمال والتثبيت والعون، لم ينسها مع مر السنين، لم يزل يذكرها ويكرم أصدقاءها، حتى غارت زوجه أم المؤمنين عائشة منها ولم ترها، مما يذكرها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهما. فكان لقلادتها أثره في ذلك القلب الوفي الرحيم الرقيق، ورأى وفاء البنت التي تربت في حجره ونهلت من أخلاقه وفاءها لزوجها، حتى افتدته بقلادة هي أغلى ما تملك، فقيمتها المعنوية أضعاف أضعاف ما تسويه من مال، فهي هدية الأم الرؤوم، أم ليست كأي أم، هي سيدة نساء العالمين في يوم هو أجمل أيام أي بنت، يوم العمر، يوم الزفاف. إلى الزوج الذي نال في قلب الزوجة مكانا عليا، فهو وفاء من زوج ووفاء من زوجة، رققت قلبا ما أرقه وما ألينه وما أرحمه. ومع كل ذلك فهو لم يصدر أمره، ولو أصدره لكان على قلوب الأتباع والأصحاب أحلى من العسل، لكنه يشاورهم ويستعطفهم. ولقد كان يكفيه أن يشير بيده فتستجيب القلوب قبل أن تسمع الآذان الأمر، قبل أن تسمع الآذان الأمر. لكنه النبي لم يكن جبارا عنيدا ولا طاغوتا مريدا، لم يأتي ليقصر الناس على مراعاة عواطفه ومجاراة أحزانه وهو منهم بالمكان الذي علم. لقد كان أحب إليهم أن يفعلوا أي أمر يرضيه ويدخل السرور على قلبه الرحيم، حتى قال عمر: إن إسلام أبي طالب كان أحب إليه من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام لم يفعل، بل ترك الأمر إليهم، فجاءت المنة على الزوج الأسير من نفوس راضية محبة قانعة. أمة الإسلام، هذه العواطف الجياشة التي أثارها منظر القلادة تفتدي الزوج الحبيب في نفس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تشعرنا بإنسانيته وبشريته، لم يتأخر في إظهارها ولم يخجل منها وهي تفيض على وجنتيه فيرى أثرها جلساؤه ويشعر بها من حوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بشريعة إنسانية واقعية ليس فيها قتل المشاعر ولا نقض الأحاسيس، بل فيها كبح جماحها وتصريفها بما يليق بها حتى لا تجنح بالمسلم إلى أن يعتدي فيحابي إذا أحب أو يظلم إذا أبغض. وقد جاء النص في ذلك واضحا جليا في كتاب الله تعالى في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذا في باب العداوة والبغض، وفي حال المحبة والتعاطف قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولهذا لم يتوان حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن يعطي الراية يوم خيبر لعلي رضي الله عنه وهو ابن عمه، وعمه هو الذي نصره وأيده حتى آخر رمق من حياته مع أنه لم يتبعه، فلم تكن قرابته منه بمانعة له حقه الذي يستحقه. وإثارة القلادة للمشاعر النبوية تحرث هذا الفهم وتثيره وتنبت زرعه، فمع كل ما أثاره منظر القلادة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لم يجعله يفقد توازنه من حيث حقوق المسلمين، ولم يستأثر بالأمر دونهم حتى استرضاهم واستشارهم، فكان منه الوفاء لزوجه والرحمة لابنته وحفظ حقوق رعيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إنها قصة قصيرة لكن معانيها غزيرة، هي بالتأمل حقيقة وجديرة وللفكر منشطة ومثيرة، نحتاج إليها ونحن نؤمن بكتاب أحصى كل شيء فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة. نحن بحاجة لها لنزن بها مشاعرنا وأفعالنا وأحكامنا وأوامرنا، فنعطي كل ذي حق حقه ونقدره تقديره. فكم نطغى وكم نجور تتجاذبنا العواطف مع أو ضد، حبا وكرها، فنظلم ونسلب حقوق أهل الحقوق، وربما تعدينا حدود الله فافترينا الكذب واصطنعنا المواقف تجاوبا مع عواطفنا التي تحكمت فينا بدل أن نتحكم فيها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وكم فقد الناس من أسس للتعامل وتصديق العمل للقول والقول للعمل حين غابت السنة تطبيقا على واقعهم من خلال أحداث السيرة. فصلوات ربي وسلامه على من جاء بالهدى وهدى الله به القلوب ويسر بهديه الأمور العسيرة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من الذنوب والخطايا القليلة والكثيرة. الحمد لله الكبير المتعال ذي الطول والكبرياء والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس لنا من دونه من وال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عظيم المزايا كريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أكرم بهم من صحب وآل. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن، واعتصموا بحبله ينجيكم من العذاب والفتن، واتبعوا سبيله واصبروا على ما في ذلك من البلايا والمحن. إخوة الدين والعقيدة، في موقفه عليه الصلاة والسلام من قلادة خديجة عظة، وأي عظة، وهو رد على منتقصي المرأة والزاعمين أنه لا قيمة لها في الإسلام. لو علموا مكانة خديجة رضي الله عنها في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا ذلك. لو رأوا كيف كان بها برا ومعها وفيا لما قالوا ذلك. لو سمعوا ثناءه عليها وعلموا تسليم الله عليها وتبشيرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لما قالوا ذلك. إنها المرأة، المرأة حين تكون زوجا وفية صالحة تقية عاقلة رزينة كما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها، فإنها تحفر في قلب الزوج أثرا لا تزيله الأيام ولا تزاحمه النساء ولو كثرن. وقد كانت خديجة رضي الله عنها أكبر منه عليه الصلاة والسلام سنا، لكنها كانت أولى الزوجات وأم الأولاد الباذلة الناصحة الأمينة، فما كان لوفي مثل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابل إحسانها إلا بمثله، ولا أن يجازي وفاءها إلا بمثله. لو كانت خديجة رضي الله تعالى عنها نبراسا وأسوة لكان النساء اليوم غير النساء، كما لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبراسا وأسوة لكان الرجال غير الرجال. لكن القدوة والأسوة في زماننا هذا من لا خلاق لهم ولا مبدأ من رجال ومن نساء، فعاش الناس في قلق وحيرة وتحاسد وغيرة وقلوب من التقوى فقيرة، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.